أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبة المشاهدين ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا متواصل في برنامج منتظرون، هذا البرنامج الذي نسلط فيه الأضواء على عقيدتنا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا أحبتي سابقا عن أن هذه العقيدة المهدوية لها مفاصل كثيرة، وسنتناول هذه المفاصل فيما يأتي من الحلقات إن شاء الله تعالى. أحبتي أعزائي، قبل البدء في برنامجنا هذا عن حديثنا عن الأدلة حول إمامة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعن ولادته وعن غيبته وعن الإشكالات التي أثيرت حول هذه العقيدة المهدوية، ينبغي لنا أن نسأل سؤالا في غاية الأهمية، ولعل هذا السؤال يترتب عليه الإيمان بالعقيدة المهدوية. هذا السؤال الذي يعد في هذه العقيدة بل وفي العقائد الأخرى التي ينبغي أن نعتقد بها سؤالا جوهريا مهما: ما هو موقع العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية؟ هذا السؤال الذي يتفرع عليه طريقة اعتقادنا بالإمام عليه السلام. العقيدة المهدوية تمثل جزءا من المنظومة الدينية التي يجب أن نؤمن بها. نحن نعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى، أن الله الحكيم، أن الله الرؤوف، أن الله العادل، أن الله الذي يحبنا، الله سبحانه وتعالى يحب جميع خلقه ولو لم يكن يحبهم لما خلقهم، أن الله الذي يتصف بجميع صفات الجمال ويتنزه عن جميع صفات الجلال، يتنزه الله تعالى عن صفات اللغو والعبث. هذا الإله، هذا الإله الرؤوف، هذا الإله الحكيم، هذا الإله العادل، هذا الإله العالم القادر الحي الأزلي. إن الله تعالى الذي يريد لنا الهداية عندما خلقنا أرسل إلينا بمقتضى حكمته وبمقتضى لطفه وبمقتضى حبه لنا وهدايته لنا، أرسل لنا الأنبياء. لماذا أرسل الله تعالى لنا الأنبياء؟ لأنه يحبنا، لأنه يحب أن يهدينا، لأنه يحب أن يرانا على طريق مستقيم نصل إليه بأيسر السبل، يصل إليه العالم ويصل إليه الجاهل. هذا الحب الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى لخلقه، هذا الحب الذي ينبع من الرأفة وينبع من اللطف وينبع من حب الله سبحانه وتعالى الكامل للكمال. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن كل صفة عيب وشين، الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا عبثيا. فعندما أرسل الأنبياء بمقتضى لطفه بنا وأرسلهم في أزمان لم نكن موجودين فيها، أرسلهم في زمن كان النبي صلى الله عليه وآله ومن سبقه من الأنبياء وهناك بشر كثر كانوا موجودين في ذلك الزمان، واليوم لا يوجد بيننا نبي. هذا الإله اللطيف الذي أرسل الأنبياء لتلك الأمم وتلك الشعوب لابد أن يعطينا سبيلا للهداية، لابد أن يكون السبيل الذي اهتدى به تلك الأقوام، الذي اهتدت به تلك الأقوام موجودا بيننا، وإلا كان هؤلاء الذين اهتدوا في ذلك الزمان الغابر أفضل منا. والله سبحانه وتعالى لا يميز بين خلقه، الله سبحانه وتعالى يحب جميع خلقه، لطيف بجميع عباده، حكيم في جميع الأزمنة وفي جميع الأوقات. الله سبحانه وتعالى الذي يحمل هذه الصفات الجمالية ويتنزه عن كل صفة جلالية، كل صفة نقص، الله لم يكن جاهلا في زمان ما ولن يكون، الله عالم بكل شيء، عالم بالزمان الذي نكون فيه ونحتاج فيه للهداية. بمقتضى هذه الصفات بمجموعها والتي ينبغي أن يطلع عليها الإنسان مفصلا وليست محل حديثنا بشكل مفصل، هذه الصفات التي تدعو الله، التي تدعو الله سبحانه وتعالى بمقتضى ما كتب على نفسه من الرحمة، كما أرسل لأولئك من يهديهم إلى طريق مستقيم أن يرسل إلينا من يهدينا إلى طريق مستقيم. إذا كان الله يريد بنا الهداية ويلطف بنا فلا بد أن يرسل إلينا من يهدينا، لأننا لا نعرف كل شيء، نحن جهال، نحن لا نعلم إلا يسيرا، نحن لا نعلم بطرق الأرض كيف بنا بطرق السماء، نحن لا نعلم ما في منازلنا كيف نعلم بالأحكام الشرعية، نبتلي كثيرا في كل يوم بأحكام شرعية نجهلها، وهذه الأحكام الشرعية إن اهتدينا إليها كانت سبيل هدايتنا. إذن لا بد أن يكون هناك شخص يهدينا، هذا الشخص الذي يهدينا هو الإمام بمقتضى لطف الله تعالى بجميع خلقه دون استثناء وفي كل الأزمنة والأوقات، لا بد له تعالى أن يرسل لنا هذا الإمام. هنا السؤال الجوهري والمهم الذي نحاول أن نجيب عليه، أن هذا الإمام الذي به هدايتنا، به نجاتنا، به استقامتنا، به قربنا من الله سبحانه وتعالى، هذا الإمام ما هو موقعه في الدين؟ أيها الأحبة، الدين الإسلامي الذي جعله الله سبحانه وتعالى شريعة لنا نسلكها، نسلك هذه الشريعة لكي نصل إليه. الدين الإسلامي هو منظومة متكاملة، هذه المنظومة تتألف من 3 أقسام، أشرح هذه الأقسام 3 بشكل مختصر كي أعرف موقع العقيدة المهدوية في هذه الأقسام 3 من المنظومة الدينية. المنظومة الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى شرعها العالم القدير اللطيف الرؤوف الحكيم. هذه المنظومة الدينية قسمها الأول هو العقيدة، والعقيدة كما نعلم ولو بشكل إجمالي، وينبغي علينا أن نعلم، ينبغي على كل إنسان أن يعلم عقيدته بشكل تفصيلي دون أن يلجأ إلى شخص آخر يعلمه هذه العقيدة. نعم، يستمع، يقرأ، يدرس، يذهب من هنا وهناك لكي يحصل عقيدته، ولكن لا ينبغي له أن يقلد في عقيدته. نعم، له أن يقلد في القسم الثاني من المنظومة الدينية التي سنتحدث عنها. القسم الأول من المنظومة الدينية، والتي شيئا فشيئا عندما ندخل فيها يتضح سؤالنا الجوهري، نحن نسأل أين موقع، أين النقطة التي تشكل في العقيدة المهدوية أهمية، أين موقع العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية؟ هذا السؤال الجوهري والمهم والذي يترتب عليه آثار كبيرة كما سيتضح. المنظومة الدينية في قسمها الأول تتشكل ويشكلها التوحيد، وهو أول جزء من أجزاء هذه المنظومة الأصولية. الأصل الأول في الإسلام توحيد الله سبحانه وتعالى، ينبثق من هذا الأصل الأول العدل، وبمقتضى حكمة الله التي تحدثنا عنها قبل قليل وبمقتضى لطفه بعباده ينبثق الأصل الثاني في أصول ديننا الإسلامي الحنيف، وهو أن يرسل الله سبحانه وتعالى إلى الناس من به هدايتهم. لماذا يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل؟ ولماذا أرسل هذا العدد الكبير من الرسل؟ أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى لا يحده حد، فإذا كان هو بنفسه يباشر بيان الأحكام الشرعية فإنه سيتحدد بزمان ومكان ضيقين، والله منزه عن ذلك كله، لذلك أرسل الرسل والأنبياء. من هنا انبثق الأصل الثاني من أصل حكمة الله تعالى ولطفه بعباده، انبثق الأصل الثاني وهو أصل النبوة. من أصل النبوة انبثق أصل الإمامة. لأن النبوة في زمان لا تعني أنها لا تستمر إلى كل الأزمنة، وحيث دلت الأدلة والتي سنتناول بعضها فيما سيأتي أن النبي نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله كان هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وبمقتضى أنه وما دلت عليه من الأدلة الكثير أنه توفي صلى الله عليه وآله في زمن معين، وبمقتضى استمرارية وجود الخلق على هذه الأرض، وبمقتضى لا بد أن يكون لهم من هاد يهديهم إلى الصراط المستقيم، انبثق من هذا الأصل الثاني أصل الإمامة. فشكل التوحيد والعدل أصلان، وشكلت النبوة والإمامة الأصلان الآخران، ويشكل المعاد الأصل الثالث في المنظومة الدينية. هذا هو القسم الأول من المنظومة الدينية والذي نعبر عنه بأصول الدين. ولاحظتم أن الإمامة التي بها استمرار هداية الله سبحانه وتعالى للناس تقع في أصل الدين. القسم الثاني من الدين هو فروع الدين، ونحن نعرف جيدا أن الدين فيه فروع 10، ولو على أساس ما نتدين به لله سبحانه وتعالى، وهو المذهب الإمامي 12، مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام، وما تتدين به هذه الطائفة الحقة رعاها الله وأبقاها. فروع الدين في مذهبنا يتألف من 10 فروع، أو من 10 عبادات، أو من 10 أحكام. الفرع الأول وهو الصلاة، وهو عمود الدين، ثم يليها الصوم والحج والزكاة والخمس والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وولاء أهل البيت والبراءة من أعدائهم. لاحظوا أحبتي، في أصول الدين وجدنا الإمامة، في فروع الدين وجدنا الولاء والبراءة. أينما نذهب نجد أهل البيت عليهم السلام في الدين، هذا الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا طريقا اهدنا الصراط المستقيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وجدنا المنظومة الدينية بفروعها وبأصولها لا بد فيها من الإمامة. القسم الثالث من المنظومة الدينية وهي المنظومة الأخلاقية، كحسن الجوار وكحسن التخلق وغيرها من الأفعال التي ينبغي أن نفعلها، والتي ينبغي أن نتخلق بها، والتي ينبغي أن نحسن الأدب فيها. هذه هي منظومتنا الدينية الثلاثية. من هنا لا بد أن نسأل هذا السؤال الجوهري أيها الإخوة الأعزاء، لا بد أن نلتفت إلى موقع الإمام عليه السلام، موقع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذه المنظومة الدينية. قبل أن أجيب على هذا السؤال، ولعلي أرجئ الإجابة التفصيلية إلى حلقة قادمة لأهمية هذا الموضوع ولضرورة أن نحيط به، حتى عندما ندخل في تفصيلات بيان العقيدة المهدوية من خلال هذا البرنامج إن شاء الله تعالى، نكون على بينة أننا لماذا نستمع إلى المحاضرات والأحاديث ونقرأ الكتب ونتابع أحاديث الإمام عليه السلام، لماذا كل هذا الاهتمام بالقضية المهدوية بالعقيدة المهدوية. أيها الإخوة لاحظوا معي جيدا، وقبل أن نشرع في الجواب التفصيلي أجيب بجواب إجمالي وأرجئ التفصيل إلى حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بمقدار معرفتنا بالشيء، بمقدار ارتباطنا بالشيء، بمقدار حبنا للشيء، بمقدار التصاقنا بالشيء، بمقدار هيجان مشاعرنا تجاه الشيء، نحن نستفيد من آثاره. أي شيء من الأشياء في هذه الدنيا، في هذا الوجود، في عالم الغيب، كل شيء من الأشياء بمقدار معرفتك به، بمقدار التصاقك به، أنت تتأثر به. الكثير من الأخوة يسأل، أننا نسمع عن العقيدة المهدوية، ندرس عن العقيدة المهدوية، نطالع من هنا وهناك، ونسمع الحديث من هنا وهناك، ولكننا لا نتأثر كثيرا. نعم هناك تأثر، ولكنه تأثر جزئي. أتعلمون أيها الإخوة أن التأثر الجزئي عند سماع أحاديث الإمام المهدي ناشئ من قلة ارتباطنا به عليه السلام. وهذه واقعا معضلة، أن الإمام الذي بيده مقادير الكون نرتبط به ارتباطا ضعيفا. لماذا نرتبط به ارتباطا ضعيفا؟ لماذا يضعف ارتباطنا بالإمام عليه السلام؟ النقطة المركزية التي تسبب ضعف ارتباطنا بالإمام عليه السلام هو لا نعرف موقعه في الدين. لا بد أن نقف على هذا السؤال الجوهري، لا بد أن نقف على هذا السؤال المهم، لا بد أن يتبين لنا موقع العقيدة المهدوية في ضمن المنظومة الدينية. عدم وضوح موقع العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية يسبب التشويش، يسبب الالتباس. أيها الإخوة، أيها الأعزاء، أيها الأحبة، سنلاحظ إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات أن الكثير، أو لا نقول الكثير، أن البعض ممن انحرف عن العقيدة المهدوية لم ينحرف عنها بسوء نية، خصوصا ممن يحمل ثقافة محدودة أو بساطة في الإدراك. هؤلاء لم يكن انحرافهم ناشئ عن سوء سريرة. نعم، هناك أسباب من هنا وهناك أدت إلى انحرافهم، ولكن السبب الحقيقي كما سنلاحظ ذلك مفصلا في الإشكالات التي أثيرت على العقيدة المهدوية، والتي سبب بعضها في وجود أدعياء كثر في هذه العقيدة المهدوية استفادة أو تزلفا. نلاحظ أن التشويش وعدم الوضوح وعدم الوقوف على موقع العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية هو الذي كان وراء هذا الانحراف. أن البعض الآخر عندما يضعف ليس ممن انحرف، وإنما ممن استقام، ولكنه ضعيف العلاقة بالإمام عليه السلام، لا يهتم بالإمام، ينسى الإمام سنين طويلة، عشرات السنين، عمره 60 سنة، 70 سنة، لا يعرف من الإمامة شيء، من إمامة الإمام عليه السلام. أيها الإخوة، تعلمون أن الخلل في العقيدة المهدوية يسبب خللا في التوحيد، يسبب خللا في إيماننا بالله سبحانه وتعالى، يسبب خللا في إيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله، يسبب خللا في إيماننا بالشريعة المقدسة، يسبب خللا في إيماننا بإمامة أمير المؤمنين. كل هذا قد نستغرب، كل هذا يصير فيه خلل، يكون موجبا لأن يختل، يصبح مخلا، لا يصبح عقيدة مستقيمة. كل هذا بسبب عدم معرفتنا بالإمام عليه السلام. نعم، كل هذا بسبب أننا لا نعرف الإمام عليه السلام معرفة حقة، ولو معرفة بسيطة. لا نقصد من المعرفة الحقة كما سيأتي المعرفة المعمقة، للمعرفة درجات، لا بد أن نحصل أدنى درجة من درجات المعرفة في الإمام، كما سيأتي في حلقات قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، عندما نقف على دعاء المعرفة ونقول أن هذا الدعاء المعرفة، دعاء المعرفة، دعاء زمن الغيبة، وهو دعاء ينبغي أن ندعو به في أيام الجمعة، في مساء الجمعة ينبغي أن نتقرب به إلى الإمام. هذا الدعاء، هذا الكنز من المعرفة، هذا يعطينا نسبة من المعرفة. هناك نسب من المعرفة متفاوتة، تتفاوت بعدد درجات الناس. كل إنسان له مقدار من المعرفة يختلف عن الإنسان الآخر. نحن في حديثنا هذا نريد أن نحصل أدنى درجات المعرفة التي بها الإنسان يكون قد حصل إيمانا بالإمام عليه السلام، يؤهله لأن يكون الإمام متمما لصحة عقيدته بالله تعالى، لصحة عقيدته بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لصحة عقيدته بالأئمة عليهم السلام. أيها الأعزاء، إذا واحد من عدنا لم يتعرف على الإمام عليه السلام وجهل إمامة الإمام عليه السلام، فإنه يقف عند إمامة الإمام ولا يكتمل إيمانه، ويسمى من الواقفة، خصوصا إذا أدى ذلك الوقوف إلى الجحود. نعم، قد نصاب في بعض الأحيان ولو لفترات طويلة بالابتعاد عن الإمام بسبب انشغالنا في أمور معاشنا ودنيانا وتنشئة عائلتنا، ما أجمل بالإنسان المؤمن، ما أجمل برب الأسرة أن يرتبط مع عائلته ويرتبط مع الإمام عليه السلام. لاحظوا أيها الإخوة، قبل أن أشرح في الجواب التفصيلي وأهيئ أذهانكم ونفوسكم وقلوبكم لهذا الجواب، وهو لازلت أؤكد على أن هذا السؤال سؤال جوهري وسؤال مهم ويترتب عليه نوع معرفتنا بالإمام عليه السلام. أيها الإخوة، لاحظوا معي هذه النقطة. ما أجمل بالإنسان الذي يخرج صباحا ويأتي مساء إلى أسرته لكي يعطيهم لقمة حلال، يشتغل ويكد طيلة النهار لأجل أن يأتي إلى عائلته بلقمة من الحلال، ويلتزم بالأحكام الشرعية، ولكنه مع الأسف لا يعطي من يومه بمقدار 5 دقائق للتعرف على الإمام عليه السلام. لاحظوا معي لو أن الواحد من عندنا أعطى 10 دقائق، 5 دقائق، دقيقة على أقل تقدير، في السنة كم ستحصل عندنا دقائق نتعرف فيها على الإمام عليه السلام؟ 360 دقيقة أو 3600 دقيقة إذا أعطينا 10 دقائق. هل تعلمون كم معلومة سنحصل عن الإمام عليه السلام؟ هي دعوة سهلة، هذه ليست دعوة صعبة. يمكن لكل إنسان الآن أن يوجد 10 دقائق، كل إنسان الآن قادر على أن يوجد 10 دقائق وبيسر وسهولة يحصل المعلومات الصحيحة التي تربطه بإمامه، إمام زمانه. لاحظوا أيها الإخوة، وسيأتي مفصلا، هل تعلمون أن أرزاقنا كل السنة، كل رزق السنة موكول بأن يرضى عنا الإمام عليه السلام؟ جريان الرزق من الله سبحانه وتعالى على يد الإمام ثم على يدنا. إذا كف الإمام عليه السلام يده عنا، إذا قبض يده لأجل سوء فعالنا، لأجل معصيتنا، لأجل ابتعادنا عنه، أتعلمون أن رزق ذاك الإنسان ينقطع أو يكاد ينقطع؟ إذن الارتباط بالإمام ليس فقط منحصر في دائرة الدين أو في دائرة الآخرة، الارتباط بالإمام عليه السلام فيه فوائد كثيرة جدا. فائدة تعود على الروح بالاطمئنان، فائدة تعود على الإنسان في يوم القيامة أنه ينجو، وبهدايته بالإمام عليه السلام سيسلك الصراط المستقيم ليصل إلى النجاة. فائدة أخرى في دار الدنيا، في دار الدنيا سيحصل رزقا وافرا. أي إنسان يرتبط مع أي شخصية عندها قدرة على استجلاب الأرزاق، يرتبط مع تاجر، يرتبط مع شخص محترم له القدرة على أن يعطيه رزقا وافرا، بمقدار ارتباطه بذلك الشخص فإنه سيحصل الرزق من ذلك الشخص، بمقدار ابتعاده عن ذلك الشخص فإنه سيقتر عليه في رزقه. هذه حالة طبيعية، بمقدار ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى يزداد حب الله لنا، بمقدار ابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى نبتعد عن رزقه ونبتعد عن رضوانه ونبتعد عن مضان رحمته وغفرانه. أيضا عندما نصب الله سبحانه وتعالى الإمام بمقتضى ما تقدم من بيان من أن الإمامة تشكل أصلا في المنظومة الدينية، وتشكل أيضا واحدة أو اثنان من فروع ديننا، الولاء لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. بمقتضى هذا كله لا بد لنا أن نوجد حالة ارتباط مع الإمام عليه السلام. أعزائي أحبائي، الارتباط بالإمام عليه السلام لا يكون إلا أن أعرف موقع الإمام في منظومة الدين. إذا كنت أريد أن أرتبط بالإمام ولا أعرف كيف أرتبط، ولا أعرف هل أن الإمامة من فروع الدين أو أن الإمامة من أصول الدين، أو هل أن الإمامة تؤثر أو هل أن الإمامة لا تؤثر في رزقي، لا تؤثر في عقيدتي، لا تؤثر في توحيدي، لا تؤثر في ارتباطي بالله، يضعف ارتباطي إذا كنت جاهلا بموقع الإمامة، بموقع هذا الإمام، بمكانة هذا الإمام من ديني. إذن ألخص ما أريد أن أتحدث عنه وما أريد الإجابة عنه بشكل تفصيلي في حلقتنا القادمة. ألخص ذلك وأقول لكم أيها الأحبة، نحن نريد أن نشرع من خلال هذا البرنامج إن شاء الله تعالى في أن نبين المقدار الذي لا بد أن نكون عليه في عقيدتنا بالإمام عليه السلام. هذا المقدار أول خطوة نخطوها تجاه المعرفة المهدوية، تجاه العقيدة المهدوية، تجاه رجل العدل، تجاه هذا الرجل الإلهي الذي ينشر العدل في الكون كله، تجاه هذا الرجل الذي تتنزل عليه المقادير ليلة القدر. لا بد أول خطوة لكي نسير في هذا الطريق، في هذا الطريق المهدوي، في طريق الهداية المهدوي، أول خطوة نخطوها هي أن نعرف موقع العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية، لأن بمعرفة العقيدة المهدوية في المنظومة الدينية سنعرف مقدار ما سنرتبط بالإمام عليه السلام. إيش قد مقدار أرتبط بالإمام؟ سيتبين لي هذا المقدار الذي يجب علي أن أرتبط به، فإذا كنت مقصرا أزيد المقدار حتى أخرج من حالة التقصير، وإذا كنت ولله الحمد مرتبطا ارتباطا جيدا أترقى في ارتباطي مع الإمام عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.